التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار المفروض واعتماد الحل السياسي. صنعاء تؤكد أن أي دعوة للسلام في اليمن لن تعتبر جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كليا. الرئيس الأمريكي يؤكد عزم بلاده الحفاظ على حضور عسكري في المحيطين الهندي والهادئ. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عين قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي العميد الركن قادر رحيم زاده قائدا لقاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك. وأشار سماحة القائد إلى السمات التي يتمتع بها العميد الركن رحيم زاده من التزام وكفاءة وخبرة، مؤكدا أهمية التحول نحو دفاع غير قابل للاختراق ذودا عن سماء البلاد، وضرورة توظيف قدرات القوات المسلحة والدولة وتعزيز الشبكة المتكاملة والمتقدمة للقيادة والسيطرة في الدفاع الجوي. كما شكر سماحته اللواء موسوي القائد السابق للقاعدة على جهوده وخدماته القيمة خلال فترة مسؤوليته. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن الحل السياسي لليمن هو الحل الوحيد لأزمتها، وجدد دعم إيران لوقف إطلاق النار وإجراء المحادثات اليمنية اليمنية. وعبر ظريف خلال لقائه رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض محمد عبد السلام في مسقط عن أسفه لظروف حرب السنوات الست المفروضة على الشعب اليمني، ودعا إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار عن هذا البلد. بدوره أعرب محمد عبد السلام خلال اللقاء عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اليمني، وأطلع ظريف على آخر التطورات في اليمن. وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مسقط أو سلطنة عمان ضمن جولته الإقليمية التي شملت أيضا كل من قطر والعراق، نستمع إلى هذا التقرير.
من الخاتمة نبدأ. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة العمانية مسقط ضمن جولة إقليمية قادته إلى قطر والعراق أيضا. ظريف أجرى مباحثات علاقات في مسقط حول التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات. قبل ذلك حط رئيس الدبلوماسية الإيرانية رحاله في العراق، ومن مكان استشهاد قادة المقاومة الشهيدين الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بدأ ظريف زيارته إلى بغداد، حيث التقى بكافة المسؤولين ابتداء من رئيس الجمهورية برهم صالح، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، مؤكدا التزام إيران بدعم استقرار العراق وسيادته والتطلع لتعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. وفي اللقاءات التي جرت مع الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تمت مناقشة مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة بناء على التعاون الذي حصل أثناء مواجهة جماعة داعش الوهابية ومنع معاودة نشاطه، ودور العراق في تبني سياسة الحوار والتهدئة من أجل أمن المنطقة واستقرارها وسلامها. كما تم التأكيد على تنفيذ القرار الصادر عن البرلمان العراقي القاضي بمغادرة القوات الأجنبية احتراما لسيادة العراق. ومن بغداد إلى أربيل بحث الظريف مع رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على أهمية العلاقات الثنائية، وأشار إلى ضرورة ضمان السلام والاستقرار في المنطقة. أما المحطة الأولى فكانت دولة قطر، حيث استهل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولته في المنطقة. ظريف التقى بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث وصف ظريف مباحثاته هناك بأنها كانت ممتازة، مؤكدا أن الجيران هم أولوية إيران.
كذلك أكد المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها أن تكون لاعبا رئيسيا في اقتصاد جنوب غرب آسيا. وفي كلماته الأربعاء خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو كونفرنس بعنوان الخليج الفارسي وسواحل مكران على اعتاب القرن الخامس عشر الهجري الشمسي، قال اللواء صفوي: يمكن القول بأن لإيران أهم موقع جيوسياسي وجيواقتصادي وجيواستراتيجي على خارطة العالم، أي أنه لا منطقة أهم من غرب آسيا ولا دولة أكثر أهمية من إيران في هذه المنطقة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن الوجود القوات الأجنبية خاصة الأمريكية مصدر قلق وتوتر في المنطقة، مشيرا خلال مؤتمر الخليج الفارسي بيتنا إلى أن الوجود الأمريكي تسبب بتراجع التنمية في المنطقة وضاع الكثير من الفرص الاقتصادية فيها. المزيد في التقرير التالي.
المناسبة هي اليوم الوطني للخليج الفارسي، كانت خير دليل لعقد ملتقى الخليج الفارسي بيتنا تكريما ليوم 29 من أبريل نيسان ذكرى طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز في العهد الصفوي وتحرير الخليج الفارسي على يد القوات العسكرية الإيرانية عام 1622 ميلادي.
الخليج الفارسي مفخرة لإيران والإيرانيين، ونظرا لأهميته الاستراتيجية في المنطقة فإن أمنه يحظى بأهمية بالغة، واليوم فإن حضور أي من القوات العسكرية الأجنبية خاصة الأمريكية لن يخدم أمنه فحسب، بل تزعزع أمن واستقرار المنطقة. وإيران القوية قطعت يد الأمريكيين من شمال الخليج الفارسي، وعلى أمل أن تقطع يدهم من كل منطقة الخليج الفارسي.
المجتمعون في الملتقى وخلال كلماتهم أشاروا إلى مكانة الأمن الاستراتيجي لحوض الخليج الفارسي في ظل السياسات الدولية الحديثة، الوثائق والمستندات الدولية التاريخية حول تسمية الخليج الفارسي، آراء المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بشأن التسمية الرسمية للخليج الفارسي، ودور السياسة الخارجية في التصدي الرسمي لمحاولات تحريف اسم الخليج الفارسي على المستويين الإقليمي والدولي.
يعتبر الخليج الفارسي قلب العالم، ومنطقة الخليج الفارسي تعد إحدى المناطق الديمغرافية العشرة المهمة في العالم، وما يحدث فيها يترك أثاره على تطورات العالم أيضا. ونحن في ذكرى تخليد يوم الخليج الفارسي وإقامة هذه الفعاليات نناقش أهمية هذه المنطقة الحساسة.
حمل الملتقى في طياته عدة رسائل تشير إلى أن الشعب الإيراني ورغم المؤامرات التي تحاك ضده حافظ على وطنه، وسيبقى اسم الخليج الفارسي متألقا كرمز للسلام والصداقة بحسب ما أشار إليه المشاركون. يعتبر الإيرانيون اليوم الوطني للخليج الفارسي يوما للحفاظ على الأصالة والوحدة الوطنية ومواجهة الاستعمار.
أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن أي خطاب إيجابي تجاه اليمن مرهون بتطبيقه عمليا برفع الحصار وإلاء الجوانب الإنسانية أولوية باعتبارها قضايا ملحة تلامس حاجات الشعب اليمني. وأوضح عبد السلام في تغريدة له أن مثل هذه الخطوة سيكون مرحبا بها وتثبت حقيقة التوجه نحو السلام في اليمن. وكان عبد السلام قد شدد في وقت لاحق على أن أي دعوة للسلام لن تعتبر جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كليا، لافتا إلى أن الدعوات الصادرة من بعض الجهات الدولية في هذا الشأن تقدم تصورا انتقائيا عن السلام بمنحه الدول العدوان ومنعه عن اليمن. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم الحفاظ على حضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي أوروبا أيضا، وأنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بذلك. وقال بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس أنه أبلغ الرئيس الصيني في اتصالهما الهاتفي الأخير بأن الولايات المتحدة ستحافظ على حضور عسكري قوي لها في المحيطين الهندي والهادئ مثل ما تقوم به مع الناتو في أوروبا. وبشأن روسيا، تطرق بايدن إلى اتصاله مع الرئيس فلاديمير بوتين وقال إنه تحدث مع الرئيس الروسي حول أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد، معتبرا أن أعمال موسكو ستكون لها عواقب. أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد 7 دبلوماسيين من 4 دول من الاتحاد الأوروبي ردا على طردهم دبلوماسيين روس تضامنا مع الجمهورية التشيكية في قضية تجسس. وأضافت الوزارة أنه يتعين على 3 دبلوماسيين من سلوفاكيا و2 من ليتوانيا و1 من أستونيا و1 من لاتفانيا مغادرة الأراضي الروسية بأقرب وقت ممكن، موضحة أن سفراء ليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا بالإضافة إلى وكيل السفارة الأستونية تم إبلاغهم بهذا القرار خلال استدعائهم إلى مقر الوزارة. وحول الحرب الدبلوماسية بين موسكو وأوروبا، تابعوا هذا التقرير.
هنا داخل مبنى وزارة الخارجية الروسية تشتعل فيه آتون الحرب الدبلوماسية بين موسكو والغرب. الوزارة أعلنت طرد 7 دبلوماسيين من 4 دول من الاتحاد الأوروبي ردا على طردهم دبلوماسيين روسا تضامنا مع الجمهورية التشيكية في قضية تجسس. وأضافت أنه يتعين على 3 دبلوماسيين من سلوفاكيا و2 من ليتوانيا و1 من استونيا و1 من لاتفيا مغادرة الأراضي الروسية خلال أقرب وقت. وأوضحت الخارجية أن سفراء ليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا بالإضافة إلى وكيل السفارة الإستونية تم إبلاغهم بهذا القرار خلال استدعائهم إلى مقر الوزارة. روسيا اتهمت دول البلطيق باتباع خط معاد صريح لها، وذلك من خلال تضامن هذه الدول مع التشيك، تضامن وصفته موسكو بالزائف. والأسبوع الماضي قامت وزارة الخارجية الليتوانية بتسليم الممثل الخاص للسفارة الروسية لديها مذكرة تنص على إعلان 2 من طاقم السفارة غير مرغوب فيهما، مشيرة إلى أن إجراءها جاء بالتنسيق مع شركائها في لاتفيا واستونيا وتضامنا مع جمهورية التشيك التي اتهمت الأسبوع الماضي روسيا بالوقوف خلف تفجير مستودع ذخيرة في بلدة تشيكية عام 2014، اتهام دفع براغ لطرد 18 دبلوماسيا روسيا اعتبرتهم جواسيس. وردت موسكو بأن طلبت من 20 دبلوماسيا تشيكيا مغادرة أراضيها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندد باتهامات براغ واعتبر أنها سخيفة. أما وزير الداخلية تشيكيا هامشتشيك فقد طلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي طرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بلاده في مواجهة موسكو. وتأتي هذه الأزمة في وقت ضعفت عواصم غربية في الأسابيع الماضية عمليات طرد الدبلوماسيين الروس على خلفية اتهامات بالتجسس وهجمات إلكترونية وتدخل في الانتخابات. بدورها اتخذت موسكو خطوات مماثلة للرد على هذه الإجراء وطردت دبلوماسيين من الدول المعنية، وكان آخرهم طرد 5 دبلوماسيين بولنديين ردا على طرد بولندا 3 دبلوماسيين روس.
أعلنت حركة حماس عن رفضها المطلق لتأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، معتبرة الانتخابات في القدس خطا أحمر لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات دون القدس. وأوضحت الحركة في بيان لها أن الحل الوحيد هو الاجتماع وطنيا لبحث آليات فرض الانتخابات في القدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال. وحملت المسؤولية عن قرار تأجيل أو إلغاء الانتخابات لمن يأخذ القرار مستجيبا لفيتو الاحتلال الذي يهدف إلى الإبقاء على حالة الانقسام والتفرد بشعبنا. وأشارت الحركة إلى أن تأجيل الانتخابات يأتي استجابة لضغوطات أطراف أخرى لا يهمها مصلحة الشعب الفلسطيني. بهذا وصلنا إلى ختام نشرة العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار المفروض واعتماد الحل السياسي. صنعاء تؤكد أن أي دعوة للسلام في اليمن لن تعتبر جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كليا. والرئيس الأمريكي يؤكد عزم بلاده الحفاظ على حضور عسكري في المحيطين الهندي والهادئ. لكن لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنواصل فيها استعراض أشعار وقصائد أخرى للشاعر البحريني الشيخ حسن الدمستاني. كونوا معنا مشكورين. مستمعين الأطائب، فضلاً عن الأشعار التي سبق أن استعرضناها للشاعر حسن الدمستاني في الحلقة الماضية من البرنامج، فإن من أشهر قصائده أيضاً ملحمته الحسينية المعروفة أحرم الحجاج، التي تقرأ في المجالس الحسينية في العديد من البلدان والمناطق التي يكثر فيها أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحبوهم، مثل العراق وأهواز وعمان وسوريا ولبنان والكويت، إضافة إلى البحرين. يقول: منها بعد مطلع يصور فيه لوعته وحزنه على مصاب الحسين عليه السلام، وهو يجول بين المشاعر المقدسة، وخاصة عرفة التي يبدو أنها ذكرته بهذا المصاب، حيث كان سبط الشهيد قد وقف نفس الموقف في جبل عرفة ليتلو فيه دعاءه الشهير، ثم لينطلق نحو أرض العراق، حيث ينتظر ما سيقدر الله تعالى له فيه من أحداث جسام بعد رفضه لمبايعة يزيد. يقول الدمستاني: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين؟ حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن باب الصفا وهو من أكبر حوب عند رب الحرمين. فمن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفسا، وقليل تتلف الأرواح في رزء الحسين. نعم أحبتنا الأفاضل، ويمضي الشاعر الشيخ حسن الدمستاني في تصوير الجانب المؤلم الفجيع من واقعة الطف وقبلها، حينما توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى قبر جده وهو يشكو له ظلم هذه الأمة له وتنكرها لحقه وإخراج حكامها الظلم له من مدينة جده، حتى نجد هذا الإمام وهو الصابر المحتسب لأجره عند الله تعالى، وقد رفع يديه بالدعاء عند قبر جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليدعو ربه أن يضمه إلى هذا القبر وينقذه من هذه الدنيا الغادرة الخؤون، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله في القسم الثاني من قصيدته، ويقول: لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا، قائلا: يا جد رسم الصبر من قلبي عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين. صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها، لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها، هأنا مطرود رجس هائم في برها، تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدين. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين. نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، تميزت قصائد الشاعر الشيخ حسن الدمستاني في أهل البيت عليهم السلام عموما، وفي الإمام الحسين عليه السلام خصوصا، بغزارة الصور التمثيلية الجميلة المؤثرة. حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا حواراً مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نسترعي عنايتكم إليه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلاً وسهلاً بكم وبضيفي برنامجنا الشيخ بشار عبد الهادي العالي البحراني. سماحة الشيخ، قصائد الشاعر الشيخ حسن الدمستاني التي كتبها في أهل البيت تميزت بغزارة الصور التمثيلية المؤثرة التي حاول الشاعر من خلالها تقديم صورة حية عن المظالم التي تعرض لها أهل هذا البيت الطاهر سلام الله عليهم أجمعين. ما هو تعليقكم على هذه الظاهرة في قصائده؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله هذه البرامج المهتمة بالتراث الأدبي والتراث الشيعي لأهل عليهم السلام. يعتبر الشيخ حسن الدمستاني واحد من أكابر شعراء البحرين والخليج بكذلك. يعني الأمور اللي اهتم بها الشيخ حسن الدمستاني في الأدب العربي، واحدة منها أهل البيت عليهم السلام وظلامات أهل البيت. لديه اهتمام من ناحية التأليف أيضا، أكثر مؤلفاته حول أهل البيت عليهم السلام، ومنها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كتاب عن مصيبة أمير المؤمنين واستشهاد علي بن أبي طالب عليه السلام، فاسم كتابه في الإمام علي أوراد الأبرار. وفي الإمام الحسين اشتهرت له هذه القصيدة التي تعرف بالقصيدة الدمستانية أو ملحمة الطرف أو المربعة الحسينية. عنده كثير من المراثي في الإمام الحسين عليه السلام، جانب العرفاني أيضا، وغالبا النكهة العرفانية تتصدر قصائد الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه. في هذه القصيدة حاول أن يجمع أكثر الصور من واقعة الطف، جهة الملحمة التي تبدأ أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. وقد جاراه عدد كبير، تقريبا 25 شاعر قاموا بمجارات الدمستاني في هذه القصيدة العصماء، وقاموا بمحاكاتها، وهذا دليل على أن هذه القصيدة أخذت
مجراها
عند الأدباء والشعراء. أما على مستوى صعيد العام عند الناس فإنهم اهتموا بهذه القصيدة، فإنها تقرأ في محافل وأيام عاشوراء وتفاصيل أحداث كربلاء، ويختم بها في يوم مصرع الإمام الحسين عليه السلام كتقليد في جزيرة البحرين بالذات. تميزت قصائد كلها بسلامة الصور وجمالية الصور اللي ينتقيها، ومن ناحية التشبيهات والأدوات اللي يستخدمها، الأدوات البلاغية من استعارة وتشبيه وكناية وما شابه، وهذا ينم على أن الشاعر على مستوى في اللغة كبير، رغم أن شاعر تنقل أيضا إلى بوشهر وعاش في بوشهر فترة من حياته، ثم انتقل إلى القطيف بحسب الظروف السياسية التي مرت على البحرين سابقا، وأنه مات في القطيف وقبره في القطيف، لكن أشعاره ظلت خالدة في الخليج عموما وفي البحرين بشكل أخص.
يعني نتيجة أنه السلاسة والوضوح والبساطة وهذه الصور الجميلة التي تناولتها قصائده، بالإضافة إلى الزهد الذي كانت تتمتع به قصائده سماحة الشيخ.
نعم، جانب عرفاني، بالإضافة إلى تركيز عقيدة أهل البيت، وهذه سمة واضحة في قصائد الدمستاني. لا تكاد تخلو قصيدة من ذكر علي بن أبي طالب والإمامة والغدير وظلامة أهل البيت والإمام الحسين، وجل ديوانه مليء بهذه الأمور المهمة في ظلامة أهل البيت عليهم السلام. لعل الأبيات المشهورة في قصيدته أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور، كيف لا أحرم دعبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رزء الحسين، حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرما معتكفا ويواسيهم، وإلا حاد عن باب الصفا، وهو من أعظم حوب عند رب الحرمين، إلى أن يقول ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، خلني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاقني يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي البحراني الباحث والأديب من البحرين، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي ولضيفها الكريم في هذه الحلقة، وأدعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامجكم شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، ومن قصائد الشاعر الشيخ حسن الدمستاني الأخرى في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، أبيات يبدأها بمقدمة يحث فيها نفسه على طلب العلا والبحث عن المجد، متخذا في ذلك الإمام الحسين عليه السلام قدوة له في هذا المجال، بعد أن خلدت موقعة الطف ذكره ورفعت اسمه عاليا على مر الدهور. من دون أن ينسى الشاعر أنصاره الذين بذلوا مهجهم رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الحق وإرساء دعائم الدين وإظهار زيف ادعاءات الحكم الأموي. أتغتر من أهل الثناء بتمجيدي، وإنك من عقد العلا عاطل الجيدي، فقم لاقتحام الهول في طلب العلا بسمر القنا والبيض والقطع للبيدي. ألم تر أن السبط جاهد صابرا بأنصاره الصيد الكرام المذاويد، فثابوا إلى نيل الثواب وقصدوا صدور العوالي في صدور الصناديد. نعم أحبتنا الأفاضل، وله في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه قصيدة تعد من أشهر أشعاره وأروعها، يصور فيها ليلة عاشوراء وما جرى من حديث بين أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأنصاره الأوفياء. حنيني للحسين بكربلاء، يساوره مع الكرب البلاء، عشية قال للأنصار سيروا بهذا الليل فهو لكم غطاء، فقالوا بل نذوق الموت قتلا أمامك كي يطيب لنا البقاء. مستمعينا الأحبة، وقال شاعرنا الشيخ حسن الدمستاني في نهاية إحدى قصائده وهو يتوسل الشفاعة من سادته الأئمة المعصومين عليهم السلام لنفسه ولوالديه، ذلك لأنه لا وسيلة له إلى هذه الشفاعة سوى التمسك بحبل ولايتهم. يقول شاعرنا: أنتم سلاطين المعاد وأنتم غوث العباد وأقرب الشفعاء، فتشفعوا في عبدكم حسن وفي أبويه والإخوان والخلطاء. ما لي إلى الله العظيم وسيلة إلا ولائي فيكم وبرائي، وعليكم صلى السلام متى ارتقى. جون الغمام مناكب النكباء. أحبتنا الكرام، زار الشاعر قبر النبي صلى الله عليه وآله في يوم عاشوراء، فرأى مظاهر الفرح والزينة عند النواصب المعادين لأهل البيت سلام الله عليهم، وهم الذين أمر الله تعالى ورسوله بطاعتهم وموالاتهم، فآلمه ذلك كثيرا وعبر عن أسفه لمثل هذه المظاهر التي لا تليق بالإنسان المسلم، فقال من قصيدة في ذلك: فمن ذاك أني ظلت أطلب طيبة ولم ينحرف عن ذلك القصد مطلبي، فزرت بعاشوراء النبي فرعني ظهور شعار العيد في حضرة النبي، فقلت ولم أملك من الغيظ منطقي ثبورا وتثريبا لكم أهل يثربي. متى صار عاشوراء عيدا لمسلم وقد غيب الإسلام في جنح غيهبي؟ ومن يجعل العاشور عيدا عقيب ما جرى فيه غير الناصب المتعصبي؟ أقلب رسول الله ذو فرح بما جناه العدا أم ذو أسى متلهبي؟ ألا يستحي من لا يواسيه في الأسى على آله من زي عيد وملعبه؟ أحبتنا المستمعين الأفاضل، شكرنا وتقديرنا موصولان لحضراتكم على طيب المتابعة. راجين أن تكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، لنستعرض المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه ورعايته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الراحل رحمه الله، نستكمل فيها استعراضنا لخصوصياته فيما يتعلق بنظامه وانضباطه في إدارة حلقاته التدريسية. كونوا معنا أيها الكرام.
أيها الإخوة والأخوات، كان من بين المظاهر المهمة لالتزام مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله بالنظام وانضباطه في التعليم والتدريس تقيده بإقامة الحلقات التدريسية والحيلولة دون تعطيلها بذرائع مختلفة. ينقل حجة الإسلام ناصري في هذا المجال قائلة:
حينما كان الدرس يعطل تحت ذريعة ما، كان ينزعج حقا وكان يقول لنا: إن لم نستطع المجيء فلا ينبغي أن تعطلوا الدرس، بل طالعوا أنتم بأنفسكم.
كما يقول حجة الإسلام غيوري حول التزام الإمام بالنظام وتقيده بإقامة الحلقات التدريسية وعدم تعطيلها:
كان النظام أهم خصوصيات الإمام،
ولم أرى طيلة دراستي أحدا بمثل جديته والتزامه بالنظام، ولم يكن يحدث أبدا أن يقوم بالتدريس من دون مطالعة مسبقة، فقد كان ملتزما بالدرس بشكل خارق للعادة. وعلى سبيل المثال، فعندما بدأ دورة في الأصول في مسجد سلماس والتي استغرقت 4 سنين ونصفا، عطل خلال هذه المدة الدرس ليومين فقط، كان في أحدهما مريضا.
نعم أعزائنا الكرام، ولم يكن الإمام الخميني رحمه الله يعطل حلقاته التدريسية حتى في ظل الظروف السياسية الصعبة، وكان يعتبر طلب العلم مقدما على الكفاح، بل إنه لم يعطل دروسه حتى في فترة اعتقال ابنه الحاج مصطفى من قبل النظام البعثي، هذا الاعتقال الذي كان يمثل حادثة مرة وكثيرة الضغوط. ينقل حجة الإسلام والمسلمين السيد حميد روحاني في هذا الصدد قائلة:
كما أن الأحداث الكبرى لم تؤدي هي أيضا إلى أن ينقطع عن برنامج تدريسه لمادة الفقه الإسلامي، أو أن يقيم حلقته التدريسية بفتور وعدم جدية. وكان الإمام خلال تلك الفترة البالغة الأهمية التي كان قد حدثت فيها أكبر الأحداث السياسية في حياته يدرس المسائل الفقهية بعمق ودقة، وكأن حادثة لم تقع. ومن جملة ذلك اليوم الذي اقتاد فيه النظام البعثي ابنه الحاج مصطفى إلى بغداد، فلم يحدث أي تغيير في البرنامج التدريسي للإمام وحسب، بل يمكن أن أقول إنه كان أكثر عمقا وأوسع من حيث النقاش العلمي.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأطائب، لم يعطل مفجر الثورة الإسلامية رحمه الله دروسه حتى عند وفاة ابنه الحاج مصطفى، حيث قال للآخرين الذين كانوا يريدون تعطيل الحلقات التدريسية احتراما للإمام: واصلوا البحث والدراسة ولا تعطلوها، كما يقول أحد أنصاره:
كان علماء النجف ينمون مواصلة مجالس تأبين شهادة الحاج مصطفى الخميني حتى 40ته، ولكن الإمام أخبرهم بضرورة عدم تعطيل الحلقات التدريسية، وأن عليهم أن يبدأوا التدريس كما أبلغ في الوقت نفسه تلاميذ الحاج مصطفى ومحبيه بأن عليهم ألا يجزعوا في مثل هذه الحالات، وأن يصبوا اهتمامهم على النقاش العلمي وإكمال النفس وبناء الذات، لأن الحي أبقى من الميت.
أجل أيها الإخوة والأخوات، وكان حرص الإمام رضوان الله تعالى عليه على إقامة الحلقات التدريسية يبلغ حداً، بحيث أنه لم يكن مستعداً لتعطيل صفوفه حتى عندما تعرضت المدرسة الفيضية للهجوم من قبل السافاك، حيث أقام هذه الصفوف وهو جالس أرضاً. وينقل آية الله نوري همداني حول خصوصية الإمام هذه بقوله:
كان من خصوصيات الإمام أنه كان يولي أهمية كبيرة للصفوف الدراسية، بحيث إنه هو نفسه كان يحضر هذه الصفوف في الوقت المحدد من دون أن يتأخر ولو لدقيقة واحدة. وكان يدرس في المدرسة الفيضية خلال سنوات القمع، وفي أحد الأيام كان السفاك قد داهم المدرسة، فحضر الطلاب كلهم، وحضر الإمام في الوقت المحدد كالعادة. وحينما واجهنا هذا المشهد ظننا أن الدرس سيعطل اليوم، ولكن الإمام جلس خلافا لتوقعنا على التراب في صحن السيدة معصومة وانشغل بالتدريس.
مستمعينا الأفاضل، كان الإمام يخصص الحلقات التدريسية النهائية لنصيحة التلاميذ والطلاب وموعظتهم، فضلا عن تدريس المسائل الفقهية والأصول والأخلاق، وهو ما أدى إلى أن تكون حلقاته التدريسية جذابة وممتعة. ويصرح السيد هاشمي رفسنجاني رحمه الله في هذا المجال قائلا:
من الحالات التي كانت ممتعة لنا الأيام الأخيرة من كل دورة دراسية، فكلما كنا نقترب من أيام العطلة كان من المتبع أن يقوم الإمام بنصحنا بدلا من التدريس، وكان هدفه من ذلك أن يحمل الطلاب معهم الزاد الأخلاقي والإرشادات اللازمة حينما كانوا يريدون السفر للدعوة والتبليغ في جميع أرجاء المدينة.
أعزائنا المستمعين، ها هو ذا وقت البرنامج على مشارف الانتهاء. نشكركم على طيب المتابعة. راجينا أن نتحدث لحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، عن وجوه وجوانب أخرى من الشخصية العلمية للإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
وفي أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وتقبل الله طاعتكم.
أيها الأفاضل، التوجه إلى الله عز وجل فيما يرتبط بكل شؤون الإنسان صغيرها وكبيرها هي من أخلاق أولياء الله الصالحين، وقد حثتنا عليها كثير من الأحاديث الشريفة، منها ما رواه الشيخ الكليني في كتاب الكافي بسنده رضوان الله تعالى عليه عن سيف التمار قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. وروى الشيخ الكليني أيضا بسنده عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه، أبغض لخلقه المسألة وأحب لنفسه أن يسأل، وليس شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل. وها نحن أيها الأفاضل نستجيب لوصايا أهل بيت الرحمة عليهم السلام، فنسأل الرب الرحيم الكريم من فضله، ونحن ندعوه ببعض ما روي عن أئمة العترة المحمدية عليه السلام، فنناجيه عز وجل قائلين:
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من سد الهواء بالسماء وكبس الأرض على الماء، واختار لنفسه أحسن الأسماء، يا من سمى نفسه بالاسم الذي به تقضى حاجة كل طالب يدعوه به، أسألك بذلك الاسم فلا شفيع أقوى لي منه، وبحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي لي حوائجي، وتسمع محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحجة صلوات الله عليهم وبركاته ورحمته صوتي، ليشفعوا لي إليك وتشفعهم في، ولا تردني خائبا بحق لا إله إلا أنت وبحق محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله يا كريم. اللهم إني ضعيف، فصل على محمد وآله، وقو في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإيمان منتهى رضاك عني. اللهم إني ضعيف ومن ضعف خلقت، وإلى ضعف أصير، فما شئت لا ما شئت، فصل على محمد وآل محمد، ووفقني يا رب رب أن أستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، صل على محمد وآل محمد، وامن علي بالجنة ونجني من النار، وأوسع علي من فضلك الواسع. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ومن أرادني بسوء فاصرفه عني، وألحق به مكره، واردد كيده في نحره، وحل بيني وبينه، واكفنيه بحولك وقوتك. ومن أرادني بخير فيسر ذلك له، وأجزه عني خيرا، وأتمم علي نعمتك، واقض لي حوائجي في جميع ما سألتك. وأسألك نفسي وأهلي وإخواني من المؤمنين والمؤمنات، وأشركهم في صالح دعائي، وأشركني في صالح دعائهم، وابدأ بهم في كل خير، وثني بي يا كريم.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
تقبل الله منكم أيها الأعزاء حسن الإصغاء. كنتم وموضوع الدعاء في جميع الأحوال جاءكم ضمن برنامج قل ادعوا الله، استمعتم له من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا تنسونا من صالح دعواتكم.
في أمان الله.
فليثبت